مدينة مصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين آل مصطفى وعائلته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد أولا أنا أعتذر جدا على تأخري، أعتذر جدا وآسف، أستميحكم عذرا، أني متعب جدا، دخل علي برد أتعبني جدا، لولا أني ما أستطيع أن أنا أعتذر عن المحاضرة كنت اعتذرت، فأعتذر جدا. ولكن نقدم مقدمة لعلم هو من أهم العلوم، وهذا العلم هو علم المقاصد، علم مقاصد الشريعة، المقاصد الشريعة علم تكميلي لعلم الأصول، والعلم هذا لا يصل إليه إلا من تضل على العلم، يعني هو العلم خاص بمن تضل على العلم وأتقنه وغاص فيه، وهذا لا يتأتى إلا بعد زمن طويل، وهو النظر في المآلات والنظر في المقاصد الكلية والقواعد الكلية رضي الله عنك. نعم، وأنت ترى تنظر في هذا الباب أنه رضي الله عنكم، وسامحوني أنا أعتذر إلى حضرتكم اعتذارا حارا على سوء أدبي وتأخري، لكن كما قلت أنا متعب جدا فسامحوني، تحملت حتى أستطيع أن أعطي المحاضرة. لو نظرت لوجدت أن الكون بأسره قام وخلق الله جل وعلا لحكمة عظيمة ومهمة جسيمة قد بينها الله جل وعلا في كتابه حين قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكأنه بين أن الحكمة من الخلق لأمر واحد. شيخ ودي دهنك شوي لأنه متعبني جدا. الحكمة في هذا الباب هو تحقيق المقصد الأسمى من كل الخلق، المقصد الأسمى من كل الخلق، أنت لا ترى الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والأنهار والبحار والأشجار رضي الله عنك شمع أحسن الله عليك، وكل ذلك ما هو إلا 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 ليحقق المقصد الأسمى من خلقي، وهو تحقيق قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى قال أبانه قال لهما أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقد قال الله تعالى أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو توحيد الله جل في علاه، قد قال الله جل في علاه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أسلم كل شيء استسلم لله جل في علاه، والجن والإنس ما خلقوا إلا لهذه القضية العظيمة، قضية توحيد الله جل في علاه. هذا هو المقصد الأسمى من الخلق، يعني هذه كليات المسائل تدور على ذلك، وكل ما نحن فيه من العلوم كله يخدم ذلك. ولذلك ابن القيم قال كلمة عجيبة، قال الكون كله خلقه الله لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق له. وللشريعة حكم، ولذلك ترى لكثير من الأحكام علل، يعني قلة قليلة من الأحكام التوقيفية، أغلب الأحكام معللة. والمقصد كما قلت أن المقاصد يعني لا يتكلم فيها إلا من أتقن العلم واستبحر فيه، لا سيما علم الأصول وعلم القواعد، وهذا الذي ميز ابن تيمية عن غيره في عصره، وأيضا ما جاء من جاء بعده لم يلحق به، ومن سبقه كان هو له يعني الميزان الأعلى في النظر في هذا الباب للمآلات والمقاصد، وكان متضلعا فيها جدا، وكان ينظر فيها على الحكم، حكم الشريعة أو الحكمة التي تناط بالأحكام ويصل إليها. لذلك يعني في كثير من المسائل التي انفرض بها كان الأصل الأصيل الذي يحدو به إلى ذلك هو علم المقاصد. وكما قلت علم المقاصد هو أيضا من باب علوم أصول الفقه الذي أنا أراه أصل الأصول، لأنني أدين الله بأنه لا يمكن أن تجد فقيها عاريا عن الأصول، ولن تجد مقاعدا عاريا عن الأصول، ولن تجد حتى لغويا عاريا عن الأصول عليكم السلام عليكم. فهذا العلم وإن كان المعاصرون قد خصصوا له يعني كتبا خاصة، خصصوا له مصنفات خاصة وأبلغها في ذلك من المتأخرين والشاطبي هو رأس الأمر. ابن عاشور أيضا له باع يعني قوي في ذلك الباب، الفلاس كتب فيه. وبعدها بعد ذلك نرى الناس تناثروا، يعني منهم من غلا فوسع جدا، وهذا الذي يعني أخذ بعلم التيسير على الناس، وعلم التيسير له ضوابط شرعية لابد أن ينضبط بها، لكنه وسع الدائرة جدا وكان دأبه في ذلك المقاصد. ومنهم من ضيق جدا وحجر على الناس واسعا ولم يعرف مغزى أو الحكم من الأحكام. المقاصد لغة، المقاصد جمع مقصد، وهي مشتقة من الفعل قصدا. وكلمة المقاصد عند أهل اللغة لها معاني كثيرة، يعني جاءت في اللغة لها معاني كثيرة. المقاصد جاءت ب أو القصد هو استقامة الطريق، وهذا أيضا من كتاب الله جل في علاه، قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قصد السبيل أي استقامة الطريق، وقال جائر مائر. ويأتي قصد أيضا بمعنى الوسط بين الغلو والجفو، بين الإفراط والتفريط، بين العدل والجور، كما قال الله تعالى ومنهم مقتصد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم القصد تبلغه، القصد تبلغه. وجاء الحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، إن المنبتة لا أرضا أبقى، لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى. والمقاصد أيضا تأتي بمعنى الاعتماد والعزم أو الاعتزام أو طلب الشيء وإثباته أو الصدق في طلبه. تقول قصدت الشيء وله إليه قصدا، وهذا تؤممه أو تقصده فيها دلالة على أنه لا يقصد المرء شيئا إلا وكان عازما على الوصول إليه. وهذه كما قلت تنمي الملكة الفقهية عند الفقيه، عند العالم. وهذه مسألة عظيمة نحتاج فيها إلى إتقان. أما التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة، الجميع حتى من المعاصرين لما كتبوا ذلك وقالوا أن نجد من المتقدمين أحدا يعني عرف المقاصد تعريفا، ما تجد ضبطا لذلك. وأنا أقول لك لما لأنه المقاصد الحقيقة أنها ليست دليلا مستقلا، هو دليل مساعد. مقاصد الشريعة دليل مساعد وليس دليلا مستقلا. ولذلك أنت ترى أنهم كانوا يشيرون على المقاصد، تكلمنا على المقاصد الكلية، كليات المسائل، الكليات المقاصدية، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وقالوا المقاصد أهم الألفاظ التي تقترب منها المصلحة، المصالح. وقسموا المصالح إلى مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية، والفرق بينهم كما سيأتي. المصالح الضرورية لا يعيش المرء من غيرها، ما يستطيع. أما الحاجية قد يكون في حرج في ضيق لكنه يعيش. وأما التحسينية هذه رفاهية. وتناول العلماء المسألة العظيمة في هذا الباب. تعال شوف، لا أنا ألغيت استعطى ترد وين
بصور بيوحد
تجي بصور؟
لا
دودها فعب السمين ننزلوا عندك، فهم ازاي؟ مش انتزعت عبيت المروح
أمان؟
ننزلوا عندك لا فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، في الاصطلاح لن تجد تعبيرا يعني عند المتقدمين في جملة واحدة تعرف فيها تعريف المقاصد، وإن كانوا حاموا حولها لبيان المعنى. وأنت تعرف أنه يمكن التعريف، تعريف الثمرة، تعريف اللازم، التعريف الركن. وهذه أمثالها كثيرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. رأيت؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كيف فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سأل جبريل قال وأخبرني ما الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بالركن. عرفه بالأركان. إيش بقى؟ خلاص. قال أخبرني ما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم. يعني وأما المعاصرون فقد يعني أتوا بجمل فيها التعريف كما قال الطاهر بن عاشور بأنها المباني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو في معظمها، لحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذه المعاني من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها. حقيقة الأمر هي التعريف كله، عشان هذا أيضا مط في الكلام. العلماء يقولون من عيوب التعريف أنك تطيله، إطالة التعريف تمل الناظر إليه وتجعله حتى يشتت، ما يصل إلى ما يريد. الله يفهم. أشوف. تعال. قل نعم. قل نعم بقى بناتول. جزاك الله خير. عرفها أيضا الفاسي بقوله المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. وهذا أيضا لا يصل إليها إلا من كان فيه ما فيه من القوة. نعم. قوة النظر وعمق الغوص. وعرف الريسوني بأن مقاصد الشريعة الغاية التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. أنت ترى يعني أنت تعرف أصلا في بعض المنهيات انظر إليها لتحقيق المقاصد. عندما تقول مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه، أنا أريد من الدكاترة الآن أن يقولوا لي ما المقصد في النهي هنا. ما المقصد؟ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ننتظر الدكاترة يجيبون. نعم تفضل. ها؟ نعم. الحفظ على أساس المحبة، قطع أبواب فساد ذات البين. ما هو هذا سيدعو إلى التدابر والتباغض والتحاسد، فهو الأصل بذلك حفظ أواصر المحبة بين المؤمنين. هناك فوائد كثيرة جدا لدروس أو لدراسة مقاصد الشريعة، وهي ثمرات عظيمة صراحة، كما قلت لا يستوعبها إلا من رق طبعه وعلى ذوقه وكان يعني حرر نفسه أن يكون إلا أن يكون يعني صاحب اجتهاد، حرر نفسه من التقليد وأدام النظر في كتب أهل العلم. أهم الفوائد والثمرات لدراسة علم المقاصد الوصول إلى الكليات. الكليات هذه تتضمن تحتها كثير من الجزئيات، تمكين الفقيه من الاستنباط، عندما يعرف المقصد ويعينه تعينا صحيحا، هذا يعينه على الفهم، فهم الحكم وتحديده وتطبيقه. معرفة القاعدة الكلية سيجعلنا ننظر إلى كثير من الجزئيات التي لا أحكام لها، نستطيع بها أن نعطي الأحكام. لهذه الجزئيات التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي، المقاصد الكلية تشملها، والتعصب المذهبي البارد الذي يفسد ذات البين ويقطع أواصر المحبة والاتفاق، وذلك بالاعتماد على المقاصد في عملية بناء الحكم والتنسيق بين الأمور المختلفة وأدار التعارض. النظر بدقة إلى 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 أصل النص، نص يعني العمق في الأخذ بظاهر النص أو النظر إلى روح النص المعنى، وهذا يتمثل في مثل يمثل له دائما، وش هو؟ المفروض يعني حتى في الفيس يعني حاضرين معنا، مثل مهم جدا. ازيك الاصول مهم جدا تدريسه. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين احدكم الظهر العصر الا في بني قريظة. لما اختلفوا الطائفتين الخلاف كان وين؟ في النزاع بينهم، بعضهم ياخذ بيش يعني بظاهر النص، والبعض الآخر ينظر إلى روح النص المعنى. قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى مش هنصلي غير بني قريظة. وقال الآخرون: هو أراد بذلك التعجيل، ما أراد عين صلاة العصر، أراد بذلك التعجيل. نعم، المقاصد تكسب المرء حسن الأدب والتكامل في التعبد لربه جل في علاه. علم المقاصد يهيئ شخصية المسلم المرموقة، علم المقاصد يكون شخصية المسلم القوية. وبه تتم الحكم العظيمة المرتبطة بالتشريع، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الجنايات والحدود. في كل شيء ستجد حسن الصنيع الله جل وعلا لكم في التشريع والحكم العظيمة من كل حكم حكم به الله جل في علاه. والكتب في المقاصد كثيرة جدا، منها الخاصة حبيبي مساء الزهر حبيبي، ما منها كتب خاصة لعالم خاص، كما أنهم يعني اهتموا جدا بالمقاصد عند ابن تيمية، يعني الشاطبي ابن القيم، ابن تيمية هناك رسائل دكتوراه وماجستير في المقاصد عند ابن تيمية. وأنا قلت أن ابن تيمية هو أعظم الناس يعني إتقانا لهذا الباب، لذلك فاق أجيال سبقته وأجيال جاءت بعده. ولذلك ترى أنه في كتب رسالة دكتوراه أو ماجستير المقاصد عند ابن تيمية بس، فقط علم المقاصد عند ابن تيمية. والمباحث الأصولية كثيرة جدا في الباب التي اعتنت بالإشارة إلى هذا العلم، كالبرهان في أصول الفقه، وأيضا المستصفى طبعا الغزالي أو الجويني، وشفاء الغليل. هذه تناولت الكليات الخمس وجعلها أصلا للمقاصد الشرعية. والرازي أيضا في كتابه المحصول، والآميدي في أحكام الأحكام، تناولوا المقاصد الخمس. وعندك المباحث الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع ورفع الحرج ومراعاة مقاصد المكلفين ومسالك العلة في القياس. ومن المشارقة من أفرد تأصيل المقاصد في كتاب منهم العز بن عبد السلام في القواعد الصغرى وفي فوائد اختصار المقاصد، وبسطها في القواعد الكبرى، ونحن نشرح كثير من كلامه. ومنهم الشيخ طاهر الجزائري ثم الدمشقي في كتاب مقاصد الشريعة، وأيضا النجم الطوفي الحنبلي في كتاب المصلحة المرسلة، وبعضهم أخذ يتكلم عن أسرار الشريعة والحكم التي ترتبط بالأحكام كما فعل ذلك الحكيم الترمذي، وأيضا أبو منصور الماتريدي في كتاب مآخذ الشريعة، والقفال الشاشي في محاسن الشريعة، وأيضا نظر إلى كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة. أما ابن سامية فقد فاق القوم كثيرا في هذا الباب، وهذا يمكن يأتي له بحث خاص به في هذه المسألة. نتكلم عن ابن سامية وجود ابن سامية والكلام على نظرة ابن سامية المقاصدية لبعض الأحكام التي تكلم بها وقد انفرض بها عن غيره. أختم المحاضرة للطلبة، وأنا ما زلت أعتذر على تأخري، بأن المقاصد كما قال العلماء لها أنواع. تتنوع المقاصد الشرعية بحسب قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول المقاصد الضرورية، النوع الثاني المقاصد الحاجية، الثالث المقاصد التحسينية. قد شرحت قبل ذلك لفت الانتباه على الكلام على الاثنين، أما على الضرورية التي لا يعيش الإنسان بدونها، ما يستطيع. والحاجية يضيق عليه من غيرها، أما المقاصد الضرورية فالمقصود بها أول شيء الاهتمام بصلاح الدين، هي الضرورات الخمس المعلومة يعني. أعظمها الحفاظ على الدين، جاءت الشريعة بحفظ الدين. وحفظ الدين هي أكبر الكليات، دينك دينك لحمك دمك، إن لم يكن حفظ الدين فلا 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 حياة. ولأن بحفظ الدين تكون النعيم الأبدي السرمدي أو الجحيم الأبدي السرمدي. الحمد لله، جزاك الله خيرا أحمد. ولذلك شرع الجهاد، وقال أمرت أن قاتل حتى أقول لا إله إلا الله، وأيضا قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فمسألة الحفاظ على الدين شرع الله جل في علاه فيها الأمور التعبدية وشرع لها أحكام في المعاملات في الحدود، كل ذلك لحفظ الدين. لذلك النفس تذهب والدين يبقى، النفس تذهب والدين يبقى. ولذلك بلال كان أفضل عند الله من عمار، عمار أخذ الرخصة أما بلال أخذ بالعزيمة. لكن الأهم أن الكليات التي جاء الشرع بالحفاظ عليها حفظ الدين، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، وهذا يأتي تفصيله بأمثلته إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أنا أعتذر لإخوتي أن تأخرت عليهم، وكما قلت كنت متعبا جدا وكدت أعتذر، لكن الحمد لله أن أدركني ربي برحمة منه ألا أعتذر، وأنا ما اعتدت على الاعتذار في شيء. وهذه مقدمة، وإن شاء الله نبين بعد ذلك المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية مع ضرب الأمثلة، وأيضا الكلام على العلماء المبرزين في العصر الحالي في الذين ينشغلون بهذا العلم، والبيان الذي يبين أن من يعني طبعا هذا لكم مجلسان لكم ده بيان أنهم أخذوا بيد التيسير دون الضبط الشرعي، فوسعوا المسألة توسيعا ليس فيه يعني أرى أنه قد أتى بإساءات، فالله المستعان. من الذي حذف الكلام في هذا الباب؟ نعم أنا تفضلوا بعض التلاميذ، احنا نتشرف ان يسمعوا الدرس، ولو في اشكالات اكون انا قادم لهم. عامه الدكاتره لو عندهم سؤال يتفضلوا، وارجو ان يكونوا قد قبلوا اعتذاري على انني تاخرت عليهم، كما قلت كنت متعبا جدا كدت يعني استاذن، ولكن الحمد لله انني ادركت. فقط مقدمه، وان شاء الله ندخل في عمق الدرس باذن الله في المحاضره القادمه باذن الله تعالى. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. طيب إذن دعوني أستأذن من حضراتكم الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم. أما أنتم معي الفتاوى بعد 10 دقائق إن شاء الله، لأني منتهي أنا بموت فلازم أسرع. الحمد لله. تفضل شيخ.